بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والعلم النافع يا رب العالمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اجعل هذا المجلس عونا لنا على ذكرك وطاعتك وعلى فهم كتابك الكريم يا رب العالمين، واجعله حجة لنا وحجة للمشاهدين والمستمعين والمشاركين، واغفر لنا وللإمام البيضاوي وكل من كتب على هذا الكتاب من العلماء الحواشي والتقارير والشروح يا رب العالمين. قال: وفي ذلكم بلاء.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وفي ذلكم بلاء، محنة إن أشير بذلكم إلى صنيعهم، ونعمة إن أشير به إلى الإنجاء. وأصله الاختبار، لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أطلق عليهما، ويجوز أن يشار بذلك من الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما. وقوله تعالى: من ربكم بتسليطهم عليكم، أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم، أو بهما. وقوله عظيم صفة بلاء، وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختبار من الله تعالى، فعليه أن يشكر على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين.
نعم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، واضح الآية إشارة أن البلاء هنا المقصود بالبلاء الاختبار، هذا هو المقصود به. فإن قلنا أن المقصود في ذلكم العذاب والذل الذي أصبتم به في قول يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهذا الظاهر، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي اختبار شديد لكم يا بني إسرائيل. وإن قيل أن المقصود في إنجائكم من هذا الذل نعمة عظيمة ليختبركم سبحانه وتعالى ويبلوكم، فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يبلو عباده بالخير ويبلوهم بالشر، فهي على هذا المعنى صحيحة وعلى هذا المعنى صحيحة ولا تعارض بينهما. وإذ فرقنا بكم البحر.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه، أو بسبب إنجائكم أو ملتبسا بكم، كقوله: تدوس بنا الجماجم والتريبا. وقرئ فرقنا على بناء التكثير، لأن المسالك كانت 12 بعدد الأسباط.
نعم، طبعا هذا يشير، هذه الآية تشير إلى قصة التي وقعت في يوم عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه، عندما أنجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وفلق لهم البحر، فعبر موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه. وهذه القصة كما تعلمون وقعت في يوم عاشوراء، ونحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى على نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فقال: لماذا تصومونه؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء، وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بصيام يوم قبله أو يوم بعده لكي نخالف اليهود. فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذ فرقنا، يعني وهو إشارة كما ذكرنا في المواضع السابقة إلى معنى أي آية في القرآن الكريم تجد فيها وإذ فتقديرها واذكر إذ، ولو سئلت عن إعرابها فتقول هي في محل نصب مفعول به، وإذ فرقنا يعني واذكر إذ فرقنا. وقوله فرقنا هنا معناه فرقنا أي فلقنا، فصلنا، أبعدنا عن بعضهما، فرقنا البحر، فإذ فرقنا. وفي قراءة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. قال هنا قال فلقناه وفصلناه بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم، لأنه يريد أن يفسر هنا معنى قوله وإذ فرقنا بكم. كيف فرقنا بكم؟ الباء هنا ما معناها؟ هل هي بسببكم أو بواسطتكم؟ الصحيح أنها بسببكم، لأننا نعرف أن البحر فلق بسبب عصا موسى، أليس كذلك؟ قلنا له اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فهو قد انفلق لما ضرب موسى بعصا، وهذه لا شك أنها هي المعجزة الكبرى لموسى عليه الصلاة والسلام، هذه العصا. والله قد سماها الآية الكبرى، لأن عصا موسى البعض يظن أنها فقط كانت مع الحية أو كانت في قصة الحيات، قال فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون. والصحيح أن عصا موسى لها يعني لها قصص كثيرة، منها قصة الحيات المشهورة في أول موقف، ومنها قصة فلق البحر لما ضرب بها البحر، وهذه عظيمة أعظم من تلك. وأيضا عندما استسقى لبني إسرائيل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فلا شك أيضا أن هذه يعني آية عظيمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها الآية الكبرى عندما في سورة النازعات قال فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، وله أيضا آيات أخرى كما تعلمون. أو هنا قال بسلوككم فيه أو بسبب إنجائكم، والصحيح أنها بسببكم. أو ملتبسا بكم، ملتبسا بكم أي يسمونها باء المصاحبة، باء المصاحبة. واستشهد هنا البيضاوي ببيت وهو قوله تدوس بين الجماجم والتريبة، وهذا منهج خاطئ قلد فيه الزمخشري، وهو منهج لم يوافقه عليه أحد من المفسرين، وهو الاحتجاج بشعر المولدين في اللغة، لأن الشاعر صاحب البيت هذا هو صاحبنا أبو الطيب المتنبي، وأبو الطيب المتنبي ليس من الشعراء الذين يحتج بشعرهم في اللغة وفي النحو، وإنما يحتج بشعره في البلاغة فقط في المعاني. فله أبيات يصف فيها الخيل، يقول كأن خيولنا كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليبة، فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبة. يعني يقول يعني من شدة إهلاكنا لهؤلاء أن الخيل تطع عليهم دون خوف ولا وجل، قال فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبة، نحن راكبين فوق هذه الخيل وتدوس بنا على جماجم هؤلاء الخصوم، تدوس بنا يعني نحن راكبين فوقها بصحبتها، فكأنه يقول وإذ فرقنا بكم يعني بصحبتكم. والصحيح أنها فرقنا بسببكم يعني إكراما لكم، لأن الآية جاءت هنا في إظهار الامتنان، يعني اذكروا هذه النعمة العظيمة التي حصلت بسببكم وإكراما لكم وتقديرا لكم، اذكروا هذه النعم العظيمة التي لم تقع لأحد من الأمم. وقرئ فرقنا على بناء التكثير، لأن المسالك كانت 12 بعدد الأصباط كما هو معلوم، وهذا أيها الإخوة من دلالات توجيه القراءات، هذا علم مهم جدا للمفسر. توجيه القراءات هو كشف المعاني التي تضيفها الأوجه المختلفة للقراءات. فمثلا هنا وإذ فرقنا بكم، فرقنا بالتخفيف، فإذا قلنا فرقنا بالتشديد دل على أنه كان تفريقا عظيما، فزاد المعنى قوة وثراء. لذلك كان الإمام الطبري رحمه الله يفاضل بين القراءات بحسب معانيها، فيرى القراءة التي تحمل معنى أقوى فيقول وأولى القراءات في ذلك بالصواب كذا وكذا، هذه القراءة. فربما فضل قراءة على قراءة بسبب قوتها في المعنى أو دلالتها. وإن كان المنهج الصحيح الذي عليه العلماء أنه لا يجوز المفاضلة بين القراءات الثابتة، وهم يقولون لا يجوز ردها، وهذا صحيح، ولكن لا مانع من الاجتهاد في تفضيل معنى على معنى، كما في قوله على سبيل المثال مثلا مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فقال إن قراءة ملك أولى من قراءة مالك، ولكنه لم يرد قراءة مالك كما ذهب بعض الباحثين وزعم وقال إن الطبري يرد القراءة المتواترة، وإنما هو يقول وأولى القراءة عندي بالصواب قول قراءة الملك لأنها تشمل معنى مالك، بعكس مالك فإنها لا تشمل معنى ملك، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملك. هذا وجهة نظر الإمام الطبري وكثير من المفسرين. لكن الأدب يقتضي في الحقيقة مع القراءات الثابتة المتواترة الصحيحة أنها تثبت وتوجه معانيها كما فعلنا هنا، فرقنا لها معنى وفرقنا لها معنى زائد على معنى فرقنا. نعم. قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون.
حسن الله عليه. قال تعالى فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أراد به فرعون وقومه، واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به، وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم صل على آل محمد أي شخصه، واستغني بذكره عن ذكر أتباعه. وقوله تعالى وأنتم تنظرون ذلك أي غرقهم وإطباق البحر عليهم، أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة، أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل، أو ينظر بعضكم بعضا. روي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أنه يسري ببني إسرائيل فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفوهم على شاطئ البحر، فأوحى الله تعالى إليه نضرب بعصاك البحر فضربه فظهر فيه 12 طريقا يابسا فسلكوها، فقالوا يا موسى نخاف أن يغرق بعضنا ولا نعلم، ففتح الله فيها كوا فتراءوا وتسامعوا حتى عبروا البحر. ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقا اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم واغرقهم أجمعين. واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل، ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك، فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دقيقة تدركها الأذكياء، وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره.
نعود أيها الإخوة إلى قول الله تعالى فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل هنا بهذه القصة العظيمة التي وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام وقومه مع فرعون، وهو أنه لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل. ولاحظوا هنا أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا لبني إسرائيل، وأرسله الله سبحانه وتعالى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى وإلى آخره. فلما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون طلبا قال أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، فكان من أهداف رسالة موسى عليه الصلاة والسلام هو إخراج قومه من هذا العذاب وهذا الذل وهذا الاستعباد الذي يعني أنزله وأوقعه عليهم فرعون وقومه. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الله سبحانه وتعالى يتشوف إلى حرية الناس، وإلى أن العبادة الصحيحة لا يمكن أن تتم في ظل العبودية والاستعباد. وهذا المعنى قد التقطه ربعي بن عامر عندما ذهبوا إلى فتح بلاد فارس وقال نحن أتينا لكي نخرج العباد وهم الفرس المستعبدين، لأن الطغاة والظلمة في كل زمان ومكان يحرصون على استعباد الناس لأنه لا يتبعونهم إلا بهذه الطريقة. قال جئنا لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه رسالة التوحيد أصلا، هي هذه رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله. رسالة التوحيد هي دعوة إلى حرية التعبد لله سبحانه وتعالى وعدم قهر الناس في دينه. فلما أذن الله سبحانه وتعالى لموسى خرج بقومه في الليل خفية دون أن يعلم فرعون وقومه، ولذلك لما أصبح الصباح علم فرعون بهذا الذي حدث، فشعر أن هذا يهدد ملكه. خرج العبيد الآن، من هو الذي يقوم بأمور المملكة؟ فأدركهم فرعون وجنوده كما قال الله سبحانه وتعالى بغيا وعدوى. وإلا العادة فرعون ما يشارك في المعارك، العادة فرعون يرسل الجيش، لكن في هذه المرة بالذات أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأن يذله كما هي نهاية كل طاغية. لأن هذه القصص أيها الإخوة التي يتلوها الله سبحانه وتعالى علينا نحن، لأن هذه القصص تروى لنا نحن وتروى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإلا هذه القصص قد وقعت قبل مئات السنين. فالمقصود بها أخذ العظة والعبرة، وأن هذه النهاية التي وقعت لفرعون ولقومه هي نهاية كل ظالم. فلما خرج موسى وقومه ووصلوا إلى شاطئ البحر، والمفسرون بينهم خلاف شديد، أي بحر هذا؟ هل هو البحر الأحمر؟ هل هو رأس الخليج الذي في رأس البحر الأحمر أو غيره؟ الله أعلم، يعني لم يصل المفسرون فيها إلى قول يمكن يعني الاعتماد عليه، لكن القصة العبرة واقعة دون تحديد. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر، وهذا من الابتلاء والفتنة، وبنو إسرائيل كما يحكي الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه السورة وفي غيرها من السور أهل جدل وعناد وتردد ومماطلة وتعنت، صفات ثابتة فيهم. فهم لما وصلوا إلى الشاطئ قال أصحاب موسى كما قال الله، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أنت ورطتنا يا موسى، أنت اللي جبتنا هنا، كنا مرتاحين وكنا في أمان وفي. قال موسى عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدي، قصة وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة. فلما قال الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق. ولاحظوا هذه طبعا لا شك أنها معجزة عظيمة جدا جدا لموسى عليه الصلاة والسلام، معجزة له أمام قومه ومعجزة له أمام أعدائه الذين وراءه، وإلا كيف كان سينجو هذا العدد القليل من بني إسرائيل مع ذلك العدو الغاشم. إضافة إلى نقطة مهمة أيها الإخوة في هذا الموضوع، وهي أن هؤلاء الذين مع موسى عليه الصلاة والسلام قد ضربت عليهم الذلة، والذليل يخاف حتى من ظله. فأوحى الله إلى موسى وضرب بعصا البحر فانفلق، فقال المفسرون أنه انفلق 12 طريقا على عدد أصباط بني إسرائيل وقبائل بني إسرائيل، يعني 12 مزدوج، وش طريق مزدوج هذا ضخم جدا، أصبح طريق 12 طريق. فالله سبحانه وتعالى يقول فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فهنا قال أراد به فرعون وقومه، واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به وقيل إلى آخره. وأنتم تنظرون أي غرقهم وإطباق البحر عليهم أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة، أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل، أو ينظر بعضكم بعضا. يعني في قوله وأنتم تنظرون هنا ذكر المفسرون أقوال كثيرة وخاصة من السلف، وأنتم تنظرون يعني ينظر بعضكم إلى بعض، لأنه كما ذكر بعض الروايات الإسرائيلية، وهذا بالمناسبة أيها الإخوة مواضع الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير في مثل هذه المواضع. لماذا؟ لأن هذه القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا هي من تاريخهم هم وليست من تاريخنا نحن، فهم يعرفون تفاصيلها نحن لا نعرفها، لأن هذا تاريخ موجود عندهم في التوراة وموجود عندهم في كتب التاريخ، وعلماء بني إسرائيل يعرفونه ويتناقلونه كابرا عن كابر، وهم كانوا معروفين بتناقل العلم. وقد سبقا ذكرنا يعني أن العرب في الجاهلية كانوا يعتبرون اليهود في المدينة والنصارى في نجران هم أهل الثقافة وأهل العلم في الجزيرة، فإذا أشكل عليهم شيء ذهبوا إليهم يسألونه. وتذكرون في قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لما
فجاءه الوحي في غار حراء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجع إلى خديجة. فماذا فعلت خديجة؟ ذهبت به إلى من؟ لم تذهب به إلى أبي سفيان ولا إلى أبي جهل ولا أبدا، ذهبت به إلى ورقة بن نوفل. قال: وكان رجلا يقرأ الكتاب العبراني، كان نصراء يعني على دين النصرانية، ويقرأ كتب أهل الكتاب العبرانية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: قد جاءني كذا وأوحى إلي بكذا، قال: هذا الناموس الذي جاء إلى موسى. يعني يقول نفس الصفات ونفس المواصفات ونفس الظروف التي ذكرتها لي هو نفس الوحي الذي جاء على موسى عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أن هذه المسألة مسألة متقررة عند علماء بني إسرائيل، ويعرفونها كما يعرفون أبنائهم، يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون تاريخه، يعرفون أحداث التي ستقع، لكنه الكبر والحرمان. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فلذلك المفسرون عندما جاءوا لتفسير مثل هذه الآية استعانوا بالروايات الموجودة عند بني إسرائيل، وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لسبب، يعني إن قلنا نحن في هذه الآية، معنى هذه الآية أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يمتن على بني إسرائيل وأحفادهم وأبنائهم بأن الله سبحانه وتعالى قد فلق لأجدادهم البحر مع موسى عليه الصلاة والسلام وأنجاهم من الغرق وأنجاهم من العذاب الذي كانوا فيه في عهد فرعون، وهم يشاهدون ذلك بأعينهم، لأن هؤلاء الذين نجاهم الله من الغرق من بني إسرائيل مع موسى كان قد استمكن الذل والعبودية من نفوسهم حتى ما يصدقون أن فرعون هلك، ما يمكن يصدقون أن فرعون هلك حتى يشاهدوا ذلك بأعينهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنجى فرعون بالذات، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومن حكم إنجائه ببدنه أن هؤلاء الأذلاء ما يمكن أن يصدقوا أن فرعون مات، معقولة بعد السنين هذه من القهر والإذلال وكذا فرعون يموت؟ كما حصل مع سليمان عليه الصلاة والسلام عندما كان له هيبة عظيمة في نفوس الجن، ولذلك لما مات ما علموا بموته وبقيت هيبته في نفوسهم حتى وهو ميت. قال الله سبحانه وتعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر ميت ساقطا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، كيف لو كانوا عارفين أنه مات من زمان كانوا أخذوا راحتهم، لكنهم ما يعلمون. فكذلك بنو إسرائيل هنا في قوله: وأنتم تنظرون، من دلالاتها وأنتم تنظرون إليهم غرقا، وأنتم تنظرون إلى العذاب كيف البحر كيف يطبق عليهم. وأنتم في بعض الروايات الإسرائيلية يقولون أن بني إسرائيل وهم يمشون في الطريق قالوا لموسى: والله مشكلة، ما نشوف إخواننا الثانيين اللي في الطرق الأخرى، أخاف أنهم هلكوا، كيف نتأكد أنهم نجوا يا موسى؟ أنت ورطنا. حتى وهم في الطريق قالوا، فأشار بعصاه فانفتحت نوافذ في الطرق بينهم، أصبح بعضهم يبصر بعض وهم ماشيين في الطريق. هذه أيضا من معاني قوله: وأنتم تنظرون. فكان من يعني من 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 هذه المعجزة العظيمة التي حصلت لموسى والتي لم تتكرر أن الله سبحانه وتعالى أهلك فرعون بأن سول له الدخول إلى البحر، لأن فرعون لما جاء إليهم ورأى هذا الأمر العجيب كما قال الله سبحانه وتعالى: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني مثل الجبل العظيم، لأن بحر هذا ما هو مكان يعني نهر صغير، انفلق وأصبح كل جانب من جانبيه كأنه جبل عظيم طود عظيم. فلما عبر قوم موسى جاء فرعون ورأى هذا المشهد العجيب تردد، ثم قال: لا بد من العبور. فلما اقتحم فرعون ورأهم وخرج آخر واحد من بني إسرائيل ودخل آخر واحد من جند فرعون، أطبق الله سبحانه وتعالى البحر عليهم. هذه معجزة عجيبة وغاية في الدلالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام وعلى قدرة الله. ولذلك قال البيضاوي هنا: واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل، ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم. طبعا عبارة الصانع من العبارات التي يستخدمها المتكلمون إشارة إلى الخالق سبحانه وتعالى، وتصديق لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فرجعوا في عتوهم وفي جحودهم. وهذه الآية كما قلنا قد وقعت في يوم عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا يصومون هذا اليوم بنو إسرائيل وعلماؤهم خصوصا وأحبارهم يصومون هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى، ونحن نصومه كذلك. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أنه قد يكون شرع من قبلنا شرعا لنا إذا جاء به شرعنا. ففي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بني إسرائيل وقال لهم: لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ففي هذا إشارة أيضا إلى أن ما عليه أيضا أهل الأديان السابقة من الحق أنه قد يكون محلا للاقتداء والقدوة إذا شرعه لنا شرعنا وجاء فيه ما يثبته. وهذه مسألة كما تعلمون من مسائل أصول الفقه، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة من المسائل الأصولية. فبعض الأصوليين يقولون هي شرع لنا. وطبعا السؤال طبعا إذا كان ليس في ديننا ما يدل عليها ولا ما يمنعها، أما إذا كان في ديننا ما يدل عليها فلا شك أنها ليست من شرعنا، وأما إذا كان في ديننا ما يدل عليها فنحن قد أخذنا بما دل عليه ديننا وليس لأنها من شرع من قبلنا. فهي مسألة خلافية وفيها نقاش طويل بين الأصوليين. طيب، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة.
أحسن الله إليك. قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون، وعد الله موسى يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذي الحجة، وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وعدنا لأنه تعالى وعده الوحي، ووعده موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. وقوله ثم اتخذتم العجل إلها أو معبودا، وقوله من بعد موسى عليه السلام أو مضي، وقوله تعالى وأنتم ظالمون بإشراككم.
نعم، تعليقا على كلام البيضاوي أيها الإخوة في الآية السابقة عندما ذكر كلام جميل جدا يتعلق بمسألة المعجزات، معجزات بني إسرائيل ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية مثل القرآن والتحدي به والفضائل فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو يشير يقول الآن المعجزات التي وقعت لموسى معجزات عظيمة ومعجزات حسية لا يكفر بها إلا من طبع الله على قلبه. فالعصا التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام أحدث الله بها على يدي موسى معجزات عظيمة حسية، حسية بمعنى أنها مشاهدة بالحس وبالعين. ولذلك لما جمع موسى عليه الصلاة والسلام أو جمع فرعون السحرة وجمع الناس واجتمع الناس في يوم الزينة ثم ألقى السحرة عصيهم، كان موسى عليه الصلاة والسلام متعمدا في جمع الناس في ذلك اليوم. عندما قال له فرعون قال موعدكم يوم، قال يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس أي وقت؟ الضحى. وأن يحشر الناس ضحى، لماذا؟ لأنه لا يمكن مشاهدة هذه المعجزة الحسية إلا في وسط النهار وفي الضحى، ما في كهرب في الليل ولا شيء. فموسى اختار الوقت هذا بالذات حتى يشاهد أكبر عدد ممكن من الناس هذه المعجزة الحسية. لكن نحن ما شاهدنا عصا موسى، نحن نؤمن بها لأنها وردتنا في القرآن الكريم، لكن هل تقوم الحجة علينا بعصا موسى ونحن ما شاهدناها؟ لولا ذكرها في القرآن ما ندري عنها. ولذلك تقوم الحجة بالمعجزات الحسية على من شاهدها مباشرة، على من رآها. فبنو إسرائيل قد رأوا معجزة العصا عندما تلقفت الحيات في ذلك المشهد، ولذلك أول من آمن بموسى السحر أنفسهم، لأنهم رأوا أن هذا ليس من جنس السحر الذي يعرفونه. ثم أيضا بنو إسرائيل عندما فلق الله البحر لهم بالعصا، هذه معجزة عظيمة وحسية لكنهم بلداء. ثم أيضا لما فلق الله لهم الحجر فانفجرت منه 12 عينا ولكنهم بلداء، في حين أن المعجزات التي أو المعجزة الكبرى لنبينا عليه الصلاة والسلام لم تكن معجزة حسية وإنما معجزة عقلية نظرية، وهي معجزة القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول اليوم أين هي عصا موسى؟ ما هي موجودة اليوم، مع أن المتاحف المتاحف احتفظت بأشياء أقل قيمة من عصا موسى، مثل بعض الجثث للفراعنة وبعض الآثار والأهرام وغيرها، هذه أقدم من عصا موسى، وبالرغم من ذلك ما زالت موجودة، في حين أن العصا وهي أعظم منها كلها مفقودة، لا يوجد لها أي أثر اليوم في التاريخ. فنحن نؤمن بها إيمانا بما جاء فيه في الوحي عنها. لكن القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس القرآن الذي نقرأه ونتكلم عن تفسيرها الآن، ولذلك كما قرأ أبو بكر وعمر القرآن نحن نقرأه اليوم، ما في فرق. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة عقلية متجددة، لا يختلف المتقدم عن المتأخر في الإيمان بها وفي الاستدلال بها، أما الحسية لا، ما يؤمن بها إلا اللي شافها. ولذلك التقط هذا المعنى أحمد شوقي في قصيدته المشهورة فقال: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، راحت خلاص، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. بالعكس، كلما زاد بها التاريخ قدما كلما زادت نصاعة ودلالة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة جميلة، قال: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما في نبي من الأنبياء إلا ومعه آية معجزة. قال: وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وصدق عليه الصلاة والسلام. فنحن إلى اليوم أكثر من يدخل في الإسلام اليوم أو من أكثر من يدخل في الإسلام اليوم هم بسبب قراءتهم للقرآن الكريم وفهمهم لمعانيه. ونتوقف عند هذا أيها الإخوة ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتاب أنزل